السابق قيمنا من موضع النزاع مقيد لقيود ذكرناها في الدرس السابق في قال كلانسي أن التقييد بالوصف جنة الوصية هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ لا اشكال في ان التقييد للوصف يدل على المفهوم مع وجود القرينه على ذلك، وهذا لا اشكال فيه. هذا الان يمثل المصنف لوجود القرينه بمثال وقوله تعالى ورذائبكم الله في فجوركم من نسائكم الله دخلتم به. فإنه قد يقال أن الربيبة التي ثبت لها الحكم وهو التحريم أخذ فيها وصف، والوصف عبارة عن ماذا؟ عن أن تكون في أجر زوج الأب. واضح. رضائبكم لم يقل ورضائبكم وسكت ويسكت وسكت، وإنما قال ورضائبكم الله يعني رضائبكم الموصوف لأنها في ماذا؟ في حجر زوج الأم. فإذا قلنا بالمفهوم معنى ذلك وأنه إذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فإذا لم تكن الرجيبة في حجر زوج أمها وإنما كانت تعيش بشكل منفصل، فهل يعني هذا أن التحريم يرتفع ويجوز الزواج بها؟ هذا هو معنى مفهوم الوصف. هنا على الظاهر اتفقوا على أن هذه الجملة لا مفهوم لها، حتى القائل بأن الجملة الوصية لها مفهوم يلتزم بأن هذه الجملة لا مفهوم لها، وذلك لوجود القرينة على عدم مفهوم. هنا توجد قرينة على عدم المفهوم، والقرينة هي كون الوصف واردا مورد الغالب. فإن الوصف إذا كان وارد مورد الغالب وأحرزنا ذلك فيه فحينئذ لا تكون للجملة مفهوم، لأن الجملة إنما تكون لها مفهوم على رأي القائل بذلك إذا كان الوصف يناقضه الحكم، بحيث أن الحكم يدور مدار وجودا وعدما، أما إذا كان وجه به فقط لإشعار السامع بأن الغالب في الموصوف أنه يكون واجد إلنا لهذا الوصف، هذا لا يعني أن الحكم يدور مدار الوصف، وإنما يبقى الوصف الحكم على أطلاقه وثابت لذات الموضوع سواء وجد الوصف أو لم يوجد الوصف. في خصوص هذا المثال لا إشكال أن الربيبة الغالب أنها تتبع أمها، أي أن الغالب فيها أنها تعيش في حجر زوج الأم، في كنف زوج الأم، الغالب فيها ذلك، وجيء بهذا الوصف لهذا الغرض، يعني غرض إثبات أن الغالب هو الربيبة أنها تعيش في كنف زوج الأم، واضح؟ لا لأن الحكم يدور مدار هذا الوصف وجودا وعدما، بحيث إذا انتهى الوصف ينتهي الحكم. من يستفاد من هذه الجملة ذلك؟ إذا هذه الجملة طبعا لا مفهوم لها عند الجميع لوجود القرينة على عدم المفهوم. إذا نحن نتكلم في الجملة الوصفية التي لا يوجد فيها قرينة على المفهوم ولا يوجد فيها قرينة على من؟ على عدم مفهوم. مثل هذه الجملة هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ طبعا كما إذا قال في الغنم السائمة زكاة، فيها دلالة على أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة أصلا أو لا. المصنف يقول بأن الاختلاف في وجود مفهوم للوصف وعدمه ناشئ من الاختلاف في نقطة واحدة، وهي النقطة الواحدة يعتبرها المصنف هي الأساس لدلالة كل الجمع على المفاهيم. وهي النقطة هي أن التقييد بالوصف هل هو راجع إلى الحكم أو راجع إلى موضوع الحكم؟ بعبارة أخرى أن القيد بشكل عام مهما كان شرط كان أو وصف أو غاية أو غير ذلك، القيد الذي يؤتى به في الكلام هل هو قيد للحكم أو قيد لموضوع الحكم؟ النقطة الأساسية في البحث هي هذه. إذا فرضنا أن القيد قيد للحكم يعني لنوع الحكم بحسب الفرع كما تقدم، ولا أشكال أن الجملة تدل على لأن المقيد ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء قيده. المشروط ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء شرطه. بلا أشكال. فإذا افترضنا أن الحكم للجعل مقيد بالقيد وبالشرط أو بالوصف، ثم مع انتفاء الوصف طبعا ينتفي شنو؟ الحكم، لأن هذا هو معنى التقييد. هذا نتيجة طبيعية علما للتقييد. التقييد معناه هذا أن القيد ينتفي، أن المقيد ينتفي بانتفاء قيده، وإلا إذا كان المقيد ثابت حتى مع انتفاء قيده التقييد ما صار واضح. إذا النتيجة الطبيعية للتقييد لهذا الاشتراك هو الدلالة على المفهوم. فإذا انتفى الوصف ينتفي الحكم لأن الوصف في الحكم، إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم لأن الشرط ثانية في الحكم. وأما إذا قلنا بأن الوصف أو الشرط أو القيد أو ما شابه ذلك كلها قيود في موضوع الحكم لا في الحكم نفسه. الجملة لا دلالة على المفهوم. القيد قيد للموضوع، هذا الموضوع اللي أحكم عليه بهذا الحكم مقيد بهذا القيد. وقال ميناك أن من هذا الحكم يثبت شنو في موضوع خال من القيد. ميناك أن شخصا آخر من الحكم يثبت في الموضوع الخالي من ذلك القيد أو من ذلك الواصل، لأن ثبوت شخص آخر من الحكم في موضوع خال من الواصل لا يعني التفكيك بين القيد والمقيد، لا يعني التفكيك بين الشرط والمشروط، لأن المقيد بالوصف ليس هو الحكم، وإنما المقيد بالوصف هو شنو؟ هو الموضوع. الموضوع المقيد بهذا الوصف أنا أحكم عليه بهذا الحكم. هذا ما يعني أن أحكم بحكم مماثل على الموضوع الفاقد إنه الوصف. واضح اللي أقوله؟ المهم هو تنفيذ حاجة أن القيد الوصف في محل كلام هل هو وصف قيد للحكم أو قيد للموضوع. إذا كان قيد للحكم لا إشكال أن الجملة تدل على المفهوم، لأن هذا هو معنى التقييد. والمفهوم في محل كلام لأن المقيد ليس هو شخص الحكم، هو من شنو؟ نوع الحكم. جاء نفس المفاهيم، المقيد هو شنو؟ نوع الحكم المفهوم عن انتفاءه عند انتفاء الشرط أو عند انتفاء الوصف ليس هو شخص الحكم، وإنما هو شنو؟ نوع الحكم. فإذا أثبتنا أن نوع الحكم نوع وجوب الزكاة، واضح كلي وجوب الزكاة مقيد بإيش؟ مقيد بالصوم، بأن تكون صائمة، بحيث أن الصوم هذا الوصف قيد لوجوب الزكاة. وإذا انتفى الوصف ما في الغنم معلوش فقد تعجبه فقم ينتج هذا معنى التمييز. أما إذا قلنا بأن القيد قيد للموضوع، الغنم المقيدة بالثوم تجب الزكاة، واضح؟ هذا غنى في وجوب الزكاة الغنم الشباب. بل هناك سؤال واحد وهو أنه إذا ليه قيد الموضوع بال ليش قيد عن الموضوع؟ إذا هو الزكاة واجبة في معلومة الثانية ليش قال يعني في هذه الجملات يعني القضية اللي أنشأ بها هذا الحكم، ليش قيد الموضوع بيش بالسوم بالواصف والحال أنه يمكن افتراض أن الموضوع مطلقا شنو ومورد لنا للحكم، يعني شنو فائدة تقييد الموضوع بالواصف؟ سؤال إلى أجوبه يعني إلى فوائد كثيرة، من جملة الفوائد أن هذا المورد الواجب للوصف هو مورد السؤال، هو مورد السؤال اللي سأله بأنه الغنم السائمة بها زكاة، فشي جابه الغنم السائمة ما بيقول لها على أن هذا المعلوفة شنو ليس فيها زكاة، واضح مورد السؤال، أو هو الفرد الموجود عند السائل يعلم مجيب أن الفرد الموجود عند السائل هو الفرد الواجب للوصف يجيب على الفرد، واضح أو أن الواجب للوصف الفرد الشايع والغالب، واضح فيقول لك الغنم السائمة شنو زكاة، أو ما شاكل ذلك، أو الفرد اللي يهتم به المتكلم، في بعض الأحيان المتكلم يهتم بحفظه يهتم بخصوص الموضوع الواجد علما للوصف فلا يتعرض إلى غيره، مع كون الحكم اللي ينشئه ثابت علما لمطلق الموضوع الواجد للوصف والفاقد علما للوصف، هاي مو مشكلة، المهم هو إثبات أن الوصف للموضوع فلا مفهوم للجملة أو أن الوصف للحكم فيستشر. إذن لابد أن نفتح هاي الجهة. وصلنا يقول كون الوصف قيد للموضوع، يقول بالضبط من قبيل مثال مثل بي لقيس، يقول لو فرضنا واحد أراد أن يأمر أستاذ التلميذ أن يرسم مربع فيقول ارسم مربع، فهذا إلى مفهوم هذا؟ طبعا ما إلى مفهوم، ارسم مربع ما ينعطي أنه ارسم شنو أيضا شنو مثلا، ما بيك الدلالة، واضح، لكن يقول هذا المدرس الدال ما يقول ارسم مربع الشكل، قال ارسم شكلا هندسيا لو أربع زوايا، واضح زوايا متساوية كل واحد منها يشكل مثلا 90 درجة، واضح قوائم متساوية إلى آخر من الأوصاف اللي تبعين كلها كلها أوصاف الشكل الهندسي، فواضح أن هاي الأوصاف ليست تود للحكم إنها تود للشكل الهندسي اللي يجب رسمه، الذي يجب رسمه ليس مطلق الشكل الهندسي، الشكل الهندسي الموصوف بهذه الأوصاف المعينة هذا يجب رسمه، هذا معناه أن غيرنا يجب رسمنا، لأن هذه الجملة هي عبارة أخرى عن قول ارسم مربع، بالضبط عبارة أخرى عن قول ارسم مربع، كما أن ارسم مربع ليس فيها دلالة على المفهوم، هذا القول أيضا ليس فيه دلالة على المفهوم، لماذا؟ لأن القيود والأوصاف كلها قيود في الموضوع، الأوصاف للموضوع ليست قيودا في نفس الحال، إذا لابد أن يعني كل صاحب رأي لابد أن يحقق هذه المسألة في نظر المصنف، المصنف يقول الظاهر الظاهر عند عدم وجود قرينة أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم، الظاهر أن الوصف قيد في الموضوع لا للحكم، الأصل في الوصف أن يكون هكذا إلا إذا قامت قرينة على أنها قيد علما للحكم، الترتيب سأل ليش الظاهر ما تدل عليها ماذا تدل استظهار أن الظاهر الوصف حينما يتجرد عن القرينة أنه قيد للموضوع أن الرجل العادل عدالة قيد للرجل، استمرار دعوى على مدعي لا يمكن أن يكون كذلك مبعدا، أكرم الرجل عادل ظاهرة أن العدالة قيد أن قيد للرجل مو قيد لوجوب الإكرام، قيد للرجل رجل العادل كأنه قال يجب شنو يجب إكرام، بالضبط مثل ما قال واضح أن القضية أن القيد يكون قيد أن للموضوع مو للحكم، فيكون مثلا أنت الشجر أنا القرينة الظاهر أن الواقع قيد للموضوع لا للفرق، وبناء عليه التقييد بالوصف لا مفهوم له. الجملة الوصفية شنو؟ لا مفهوم له. وهذا هو الرأي المشهور، الرأي المشهور أن الجملة الوصفية لا مفهوم له، بخلاف الشر، فإن الشر ظاهر بأنه قيد علما قيد للحكم، مو قيد علما مو قيد لموضوع الحكم. صفينا هذه الجملة الشرعية كلها مفهومة. بهذا البيان يقول المصنف يظهر بطلان كل الأدلة التي استدل بها على مفهوم الوصف. هناك أدلة تدل بها على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، يقول المصنف ظهر بطلانها مما ذكرناه. الدليل الأول هو أنهم إذا لم يكن للوصف مفهوم فما هي فائدة التقييد به؟ نشوف على الذكر الكلام، كأن هذا المستدل يتصور أن ذكر الوصف تنحصر فائدته في الاحتراز، أن يكون الوصف وصف شنو؟ احترازي. وصف احترازي يعني شنو؟ يعني أن الحكم الثابت فيه لا يثبت شنو؟ في غيره. احتراز يقول إلا بذلك، واضح؟ هذا المستدل يتخيل أن قاعدة التقييد بالوصف إلى احتراز، يعني ما نعشمه للحكم للمورد الفاقد علما للوصف، وهو معنى المفهوم. فإذا يتعين أن يكون الجملة الوصفية لها مصنف يقول لا نؤمن بخور قاعدة أخرى غير الاحتراز، وأن تكون القاعدة هي تحديد الموضوع، فائدة في الإتيان بالوصف وتحديد الموضوع، فإنه فرق كبير أن يعني يقول أكرم الرجل جاي نقول أكرم الرجل شنو؟ العالم. إذا قال أكرم الرجل ولم يأتي بالقيد فالحكم ثابت مطلق الرجل، بينما إذا قال أكرم الرجل العادل وفرض أن العدالة قيد في الرجل فموضوع الحكم هو شنو منه؟ الحصة الخاصة من الرجل لا مطلق الرجل. طبيعة من أين حصة؟ من أين فعلنا بأن الحصة الخاصة هي موضوع الحكم؟ من أين؟ من الوصف. إذن يكفي الوصف فائدة أن يقيد الموضوع وأن يدل على إرادة أن موضوع الحكم هي الحصة الخاصة، ولو فرضنا أن الحكم يمكن أن يثبت في المول الفاقد علما في غير تلك الحصة الخاصة، يعني إذن لا تتحصل فائدة الوصف بالدلالة على المفهوم. فائدة على المفهوم هناك له فائدة، شنو فائدة؟ لأنه يحدد الموضوع، يبين أن موضوع الحكم ليس هو المطلق، لأنما موضوع الحكم هو الحكم. الدليل الثاني اللي استدلوا به هو أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هذا فد أصل واضح جدا، هو أن كل قيد الأصل به أنه حينما يؤتى به يؤتى به لغرض الاحتراز، وإلا يكون لغو وبلا فائدة. كل قيد يأتي به المتكلم لابد أن يكون يقصد به الاحتراز، والاحتراز معناه شنو كما قلنا؟ معناه عدم شمول الحكم للمورد الفاقد لذلك القيد. القيد احترازي يسموه، قيد شنو؟ قيد شي يسموه؟ توضيحي. الأصل يقول أن لا تكون توضيحية، وإنما الأصل في القيود أن تكون قيود شنو؟ احترازية، يحترز بها عن شمول الحكم للمورد الفاقد لها. فإذا قال أكرم الرجل العادل، معنى العادل كقيد لابد أن يكون احترازي. يعني شنو احترازي؟ يعني أن الحكم لا يشمل الفرد الفاقد له. مصنف يقول هذه القاعدة مسلمة وصحيحة ولا يمكن إنكارها، لكنها ما لها علاقة بمحل كلامنا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قاعدة احترازية القيود تعني أن القيد يحترز به عن شمول شخص الحكم للمورد الفاقد للقيد، وما نريد إثباته في المفهوم هو عدم شمول نوع الحكم للمورد الفاقد للقيد، وفرق بينهما. قاعدة احترازية القيود تقول كل قيد يأتي به المتكلم في الكلام فهو يحترز به، لكن يحترز به عن ماذا؟ يحترز به عن شمول شخص الحكم المنشأ في القضية للمورد السابق. هاي القاعدة لا تختص بالقيد، لا حتى موضوع الحكم الأصل فيه أن يكون شنو؟ اعتراضي. يعني شنو اعتراضي؟ يعني أن شخص الحكم الثابت إليه ما يشمل شنو؟ غيره. حتى أكرم زيدان، أكرم زيدان شخص الحكم المنشأ في قول أكرم زيدان ما يشمل عمرو، بلا إشكال ما يشمل حتى في موضوع الحكم فضلا عن قيود الموضوع. هذا قاعدة احترازية القيود لا تعني إلا أن شخص الحكم المنشأ بالقضية لا يشمل المورد الفاقد بالقيد. ليش؟ لأن ظاهر القضية أن شخص الحكم مقيد بموضوع أو مقيد بوصف موضوع أو مقيد بشرط موضوع أو مقيد بكل ما يذكر في الكلام. كل ما يذكر في الكلام شخص الحكم مقيد بهذه الأمور بلا إشكال. فمع انتفاء ينتفي شخص الحكم، ينتفي. لكن انتفاء شخص الحكم لا يعني القلب المفهوم. انتفاء شخص الحكم كما قلنا سابقا مسلم عند الجميع، المنكر للمفهوم الذي يسلم لا إشكال فيه. إذا احترازية القيود لا تثبت الانتفاء نوع الحكم عند انتفاء القيد، وإنما تثبت الانتفاع شنو؟ شخص الحكم عند انتفاء القيد، وهذا لا يحدث. الدليل الثالث هو أن الوصف مشعر بالعلية. هناك عبارة شهيرة عندهم هي أن التقييد بالوصف يشعر بماذا؟ يشعر بالعلية، يعني يشعر بأن الوصف إلا الحكم. واضح؟ حينما يقول أكرم الرجل العادل أو يقول في الغنم السائمة الزكاة، يكون إشعار أن الصوم هو علة للحكم، أن الصوم علة لمن؟ علة للحكم. إذا أخذنا بهذا الإشعار فتدل الجملة على المفهوم بلا إشكال، لأنه مع انتفاء العلة ينتفي شنو؟ إذا قررنا أن الصوم علة لوجوب الزكاة، ومع انتفاء الصوم ينتفي. المصنف يقول بأن هذا الإشعار صحيح لكنه لا يصل إلى حد الصحة. إشعار صحيح موجود بالجملة الوصفية، بل بكل وصف أن الوصف يشعر بعليته للحكم، لكن هذا الإشعار ما لم يصل إلى حد الظهور لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات ماذا؟ لإثبات المفهوم في الجملة الوصفية. بل بلا إشكال أن التقييد الوصف بيثب نوع من الإشعار، لكن هذا الإشعار ما واصل إلى حد الظهور فلا يكون. الدليل الرابع هو الاستدلال بالجمل التي ثبت دلالتها على المفهوم، من قبيل قولهم، قوله صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني. هذا بدلالة على ماذا؟ على أن مطل الفقير ليس شنو؟ ليس ظلم. واضح شنو المقصود به؟ يعني المديون إذا كان غني ويماطل الدائن في دفع دينه إليه، هذا يكون مطله ظلم. الفقهاء استنبطوا من هذه الجملة أن مطل الفقير ليس ظلم في الآية الحرام، من هذه الجملة استنبطوا. واضح؟ هذا معناه أن الجملة المقيدة بالوصف لها شنو؟ ولا شلون سامو أن مطل الفقير ليس ظلمان من هذه الجملة؟ هذا لا يكون إلا عن طريق المفهوم. مطل الغني ظلم، مفهوم شنو؟ أن مطل غير الغني الفقير ليس ظلمان. مصنف يقول الاستدلال بهذه الجمل مو صحيح، لأننا لا ننكر أن بعض الجمل الوصفية لها مفهوم بقرينة. واضح؟ من ادعى استحالة أن تدل الجملة الوصفية على المفهوم، من ادعى الجملة الوصفية مع عدم القرينة لا تدل على المفهوم، وهنا توجد قرينة تدل دالة على المفهوم، والقرينة هي عبر عنها المصنف بمناسبة الحكم والموضوع. فإن المناسب للحكم المذكور في الجملة وهو الحكم بالظلم، أي الحكم بالحرمان، المناسب أن يكون موضوعه هو شنو؟ أن يكون حكما مختصا بالغني، لأن الظلم لا يكون إلا لمطل الغني كما هو واضح. الغني الواجب للمال والممتنع عن أداء دينه ظل ممتنع وسلب حقه وغصب حقه وظلم عبارة عن سلب الحق حقه. بينما الفقير الذي لا يملك الدين حتى يعطيه للدائن مطلوب واضح أنه ليس فيه سلب حق ليس فيه ظلم. إذا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الحكم مختص به بالواجب للواجب، لكن هذه قرينة خاصة قرينة موجودة تدل على أن هذه الجملة إنها مختصة، وهذا ما من كلام بعض الجملة قد يكون لها دلالة على ما تفعله هذا خاصة هذا الآن هذا مستحيل إن يمكن نعمل ذاك إلى حتى المعتبر على المسلم، لكن مو في جميع الموارد.
المدينة الغنية.
إيه يعني في الموارد اللي يذكر فيها أن هذا مقدر، يعني واضح أنه مقدر من حين بسلة الباب. الموارد اللي يذكر فيها مقدر، نحن نقول في السعر، مثلاني هذا ما يمكن يعني. مش عارف الحديث. لا بد أنه اليوم يحصل ولا لا لا يدل على الانتفاع عنده. لا هم استنتجوا في إثبات عدم الحرمة لا على الدليل. وقد يكون حمول تنمية لا كلامنا مو فيها كلامنا انه هم استندوا لا على الدليل احنا لا يستندوا لا على الدليل او لان الجملة تكون نعمة لا استندوا لا على الدليل واثبات انه مقبول الفقير ليس كلمة لا بد انه يقول نعم. قال المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التخبير كل شيء يصلح أن يكون قيد يسبب كما أنه يختص حتى الجار المجرور في بعض الأحيان قد يقدم حتى الجار المجرور إذا أشهر إذا كان قيد كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو السارق والسارق فقطع وإيديهما فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم لقد بلا إشكال هذه الجملة أنه نسخ في معنى كلامه ولذا لا أحد يتخيل أنه إذا وجب قطع يد المحارب يقول هناك لا الجملة والحال لا الجملة لها مفهوم ثبوت وجود قطع يد المحارب يقول هناك ليش أنا الجمل يقول فقط السارق يضرب شنو قطع ايدا وينتفي بانتفاء بينما لا احد يتخيل هذا معناه انت مدخل في مفهوم اللقب فان مثل هذا يدخل في مفهوم اللقب والسر في ذلك ان الدلاله على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت من حكم يقيد بالوصف مرتان ويتجرد عنه اخرى حتى يمكن فرض المسلم عنه في حالة يعتبر أيضا في المفروض عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف بل انتفاء الوصف لازم انتفاء الموصوف في حالة التساوي وحالة الأعم من الأعم مطلقا يعني كل الوصف أعم مطلقا من الموصوف كما مثلنا. وأما دخول الأخص من وجهين في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجود الزكاة في الغنم شنو غير الزكاة وهي المعلوم. وأما بالقياس إلى مورد اشتراك الوصف عن المنصوب فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة. كليبين هذا طبعا احنا مورد اشتراك الصفة عن الموصول كل يفترض السائمة الإبل السائمة مورد اشتراك الصفة عن الموصول، وهذا احنا لا إشارة إلى رأي الشافع اللي يجي نقله سيجي نقله. فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم عن شنو؟ السائمة، هذا محل كلامنا. عمم إلى غير السائمة لما سيأتي كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف طبعا التعليل في كل من هو موجود يجب مطلقا ما يدل عليها الجملة سواء كان سائمة أو شنو محدود خلال الموضوع ما محدود، واضح؟ لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم، وفي الإبل لا يحفظ الموضوع سواء كان سامة أو معلولة. التعليل يعمى ولا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا، فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة معلوفا من غير سامة لا وجه له طبعا. لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك، أي عدم الدلالة، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناقة الحكم به وجودا وشنو وعدما، وإنما ذكر الوصف لأن الغالب في الموصوف أن يتصف بهذا الغالب وأن الحكم يدور إدارة حتى يجعل المفهوم، نحو قوله تعالى ورباعدكم اللائي في حجوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا. يعني حتى إذا قلنا بمفهوم إذ يفهم منه أن وصف الربائب لأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، والغرض منه الإشعار بعلة الحكم، إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون في البنات، أن الرجل الذي تربى في حجر زوج الأم وتعيش وياه وتتعب كنفه هي بمثابة شنو؟ بمثابة البنت، فكما أن البنت لا ينبغي الزواج بها الربيب أيضا شنو؟ لا ينبغي الزواج بها، يعني اشبه بحكمة الحكم لا مو تامة ولا يحرم حتى في غيره، وما اشعار انه هذه هي حكمة الحكم، حكم يدور مدار حكمة وما يدور مدار علمة اذا كان علمة. يعني ما يدور مدار الحكم إنه من ما بيحظه في أنه عنده هنا أشعار أنه إلا الحكم
إلا ثابت
واضح. لا يقول الغرض من الإتيان بالوصف مع أن الحكم ما يدور مداره الغرض هو الإشعار بأن هذا علة الحكم إشعار فقط، وهذا يعني خلنا المقدار. وإنما الخلاف في عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنه مختلف في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم أي انتفاء حكم المنصوب عند انتفاء الوصف أو لا يدل، نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرع وفي المسألة قولان، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. ضربنا مواضع موضوع المتعلق موضوع الحكم هو بحسب الصلاحات هو عبارة عن متعلق الحكم هذا الموضوع ومتعلق الموضوع واضح يتعلق بالموضوع نفسه أنا قعدنا حكم في بعض الأحيان يتعلق بشيء وهذا الشيء في بعض الأحيان يتعلق بشيء آخر من سبيل أكرم الرجل لا الحكم هو الوجوب بما يتعلق بالإكرام الإكرام يسمي الموضوع واضح الإكرام يتعلق بمن بالرجل الرجل يسمي متعلق الموضوع واضح القيد مرة يكون قيد للإكرام مرة يكون قيد المن للرجل هذا كله في مقابل من في مقابل أن يكون القيد المن للوجوب للحكم أنه تقييد لنفس موضوع الحكم اللي يتعلق به الحكم أو متعلق الموضوع يعني الشيء اللي يتعلق به متعلق الحكم الشيء عبر عنه فهذه الصلاحات تختلف الاختلاف باختلاف الموارد سيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف وشنو والواصف فإذا كان الأول فإن التقييد بالواصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناقة الحكم بالواصف انحصاره شنو في الإطلاق اللي يقابل التقييد بيش بأو ليفتغ الانحصار الآن مثل قاعد نفترض أن الحكم منوط بالواصف يعني أن الواصف قيد الحكم واضح بعد ذلك مقتضى الإطلاق أنه مقيد به مطلقا ودائما يعني أن الحكم لا يوجد شنو بدونه معنى الانحصار لاحظوا الاستدلال لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناقة الحكم بالواصف يقتضي الإطلاق انحصاره فيه انحصار بهذا الواصف وهذا القيد كما قلنا في التقييد بالشر وإن كان الثاني فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الواصف لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب إذ أنه لكونه يكون التعبير بالوصف والموصوف بتحديد موضوع الحكم فقط لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه مثلما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزاوية متساوي الأضلاع فإن المفهوم منه أن المطلوب هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف وهي في المثال شكل رباعي قائم الزاوية متساوي الأضلاع وهي لمنزلة كلمة مربع وكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء كذلك ما هو بمنزلتها لا تدل على لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف في الحقيقة من هالقبيل كذا يعني مهم قبل مفهوم اللقب بعبارة المقرن اللقب الوصف لا يعتمد على الموصوف لا يعتمد على الوصف إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر من الوصف لو خلي وخضع من دون قرينة أنه من قبيل ثاني أي أنه قيد للموضوع لا للحكم فيكون الحكم من جهته أي من جهة الوصف مطلقا غير مقيد فإذا انتفى الوصف مو معنى مو ضروري أن ينتفى الحكم لأنه غير مقيد فلا مفهوم للواصف ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الواصف الأدلة الآتية أولا أنه لو لم يدل الواصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه شو فائدة والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوع إلى الحكم بكون قد من الحكم وكفى فائدة في تحديد موضوع الحكم وتفييده به يعني أن الأصل في القبول أن تكون احترازية دليل أول يقول جاء ثانية أول يقول لا أن فائدة الوقف هو أن يكون قيد نحر بحسب روحه احتراز يعني بسيتشي صورتين يقول أنه فائدة القيد هي أن يكون قيد الحكم. فإذا قلت مو قيد الحكم يكون لازم وبلا فائدة مصيب الله فأثبت الحكم بأن يكون قيد المن للحكم يكون قيد المن للحكم. والجواب أن هذا مسلم لكن معنى الاحتراز هو معنى الاحتراز شنو في القيود الأصل في قيادة الاحترازية معناها تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شنو الشخص الحكم له. ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء لأن إثبات الحكم لموضوعين لا ينفي ثبوت سمخ الحكم لما عداه كما في مفهوم اللقب. في مفهوم اللقب أيضا حكم شخص ثابت لموضوع واحد لكن ما ينافي شنو ثبوت حكم آخر مماثل له لموضوع آخر. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم. ثالثا أن الوصف مشعر بالعلمية فيلزم إناقة الحكم به. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم مثل قوله صلى الله عليه وآله نطل الغني ظلم. والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع على جميع أن تدل على المفهوم فهم استدلوا بها جملة ثابتة ما يستدل بها على عدم على عدم حرمة مطل الفقير مو معلوم قد يستدل بها دلوقتي. واضح بل بعضهم يستدل بها لكن مو واضح انها استدلال صحيح مو واضح انها تدل على المفهوم. ولو تلزمنا وسلمنا انها تدل على المفهوم فالقرينة موجودة ها ولا القرينة موجودة احيانا بل على تقديره لا ينفع لاننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم لو خلي احيانا لوجود قرينة وخصوصا النساء وإنما موضوع البحث يقتضى طبع الوصف الأقلي ونفسه للمفهوم وخصوصا النساء نجد القرين على إناقة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع فيفهم أن السبب في الحكم ذا الظلم كون المدين غنيا فيكون مطلب ظلما بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مثله ظلما مناسبة الحكم الموثق سواء أن يكون المناسب لهذا الحكم أن يكون موضوعه هو شنو هو الغني بحيث أن الغني الحكم يكون منوط بالغنى المناسب هذا يكون موضوع الحكم والغنى مو ذات الرجل ذات المديون المناسب أن يكون موضوع الحكم والظلم هو الغنى والغني مو ذات المديون مطلقا ولو كان شنو ولو كان فقيرا لا اشكال ان المناسب للحكم ان يكون هو هذا. فاذا انتفى هذا ينتفي شنو ينتفي الحكم.